إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة مع العلامة الخامسة والسادسة من علامات الساعة الكبرى. عباد الله، العلامة الخامسة هي طلوع الشمس من مغربها. إذا نظرنا إلى هذا الكون البديع رأينا فيه آيات باهرات تدل على وجود الله جل وعلا وعظمته وكمال قدرته. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن هذه الآيات العظيمة الشمس التي نراها كل يوم تجر بنظام دقيق محكم متناسق، فالشمس منذ أن خلقها الله تعالى تشرق من المشرق وتغرب من المغرب بصورة متكررة منتظمة لا تتخلف يوما ولا تتأخر. قال الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقد تحدى نبي الله إبراهيم الخليل بهذه الآية العظيمة طاغية العراق النمرود. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإذا الله يأتي بالشمس من المشرق المشرق وتغرب من المغرب بإذن ربها جل وعلا، حتى إذا جاء الوعد الموعود وأزفت الآزفة واقترب ذلك اليوم، فإنها تستأذن ربها تعالى أن تشرق كعادتها من المشرق، فلا يأذن لها والشمس تقول سمعنا وأطعنا، فإذا بها تطلع في اليوم الثاني على الناس من جهة المغرب، فإذا رآها الناس آمن جميعا، ولكن هيهات هيهات في وقت لا ينفع فيه الإيمان. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. قال الطبري رحمه الله تعالى بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية، وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وقال الشوكاني رحمه الله: فإذا ثبت أصل هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا طارح فيه، فهو واجب التقديم له متحكم الأخذ به. عباد الله، وفي هذه الآية يقول الله تعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله، وقال لهم: ماذا تنتظرون؟ ما الذي يمنعكم أيها الكفرة من الإيمان بالله؟ وما الذي يمنعكم أيها العصاة من التوبة؟ ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا أن تأتيكم الملائكة بقبض أرواحكم أو يأتي ربك بلا كيف لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة أو يأتي بعض آيات ربك، يعني طلوع الشمس من مغربها؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي لا ينفع الإيمان بعد ظهور هذه الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. عباد الله، وأما الأدلة من السنة على طلوع الشمس من مغربها فهي كثيرة جدا، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فترجع، فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخرج ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: انتفعي، ارجعي من حيث جئتي. فترجع، فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاك؟ ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو اكتسبت في إيمان خيرا. وفي رواية قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والشمس تجري مستقر لها. قال: مستقرها تحت العرش. وفي هذا الحديث عباد الله دليل على إثبات سجود الشمس لله تعالى، وأن سجودها تحت العرش، وقد دل على سجودها الكتاب والسنة. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن السنة حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه: فإن قيل هذه الشمس إذا غربت عنا طلعت على غيرنا فهي دائما في الغروب وتطلع فكيف تسجد؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الواجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا نقول كيف ولا نقول لما، نقول الله أعلم. وجائز أن تكون دائما في سجود، كما قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. جائز أن تكون دائما في سجود، وما المانع من ذلك؟ إذا كانت الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلا غرابة أن تكون الشمس دائما في سجود. أو يقال إنها تسجد إذا غابت عن هذه المنطقة من الأرض التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وأما سجودها إذا غابت عن بقية الأرض فالله أعلم. وبهذا نتخلص من هذا الإشكال الذي فعل فيه العقلاء أو العقلانيون كما يقولون في هذا الحديث. وعلى العبد أن لا يقيس قدرة الله تعالى على عقله القاصر، ولا سيما في أمور الغيب لا يكون فيها إلا التسليم فقط. نقول: سمعنا وآمنا وصدقنا، وليس هذا شيء أمامنا حتى نعرفه. هذا في علم الغيب إذا أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والإسلام له. عباد الله، وأما ما يروى عن عبد الله بن أوفى رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه. فإذا كان ذلك يعرف المتنفرون، يقوم أحدهم فيقرأ حزبة، ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبة، ثم ينام، فبين عباد الله، إذا طلعت الشمس من مغربها أولا غلق باب التوبة، كما قال تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال العلامة الألباني: حديث حسن. ثانيا: إذا طلعت الشمس من مغربها فمن كان مؤمنا قبل طلوع الشمس يبقى على إيمانه، ومن كان كافرا قبل طلوع الشمس يبقى على كفره. فلا توبة ولا إيمان بعد طلوع الشمس من مغربها. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأن لو خرج إلى قلوبهم من الفزع ما تخند معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفطر كل قوة من قوة البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدموع القيامة في حال من حضره الموت في انتفاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم. فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغفر. قالوا: آمنا. قال جل وعلا: فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ثالثا: إذا طلعت الشمس من مغربها فاعلم أنه قد أجفت الآجفة واقترب الوعد الحق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه غرب الميامين. أما بعد عباد الله، وأما العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى خروج دابة من الأرض قرب قيام الساعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وترك أوامر الله أي دابة تعقل وتنطق، والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل، ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله تعالى. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله جل وعلا: وقع القوم يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. ثم قال رضي الله تعالى عنه: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بنا في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلة فيصبحون منه قفرة وينسون لا إله إلا الله ويقعون في أصوات الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. وقد ورد في السنة المطهرة ما يدل على خروج هذه الدابة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في الإيمان خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون، وفي رواية: ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيرة فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين. وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومع عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، فتخصم الكافر. قال عفان أحد رواة الحديث: أنت الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الحوان ليستمعون على حوانهم فيقول: هذا يا مؤمن، ويقول: هذا يا كافر. قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى وإسناده صحيح، وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ضعيف في ضعيف الجامع الصغير. وأما نص الدابة فقد اختلف أهل العلم وتنوعت أقوال في حقيقتها وفي طولها وشكلها، وسبب الاختلاف أنه لم يأتي نص صحيح صريح يبين مخرجها ووصفها فيقف الناس حيث أوقفهم البرهان، ولكن إذا انعدم الدليل كثرت الأقاويل. فمنهم من قال: هي تفسير ناقة صالح، ومنهم من قال: هي الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري، ومنهم من قال: إن الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اختلعتها البخار حين أرادت قريش بناء الكعبة، ومنهم من قال: هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقتل فيحلف من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقد غلا البعض في وصفها فقال: رأسها رأس ثور، وعيناها عين خنزير، وأذناها أذن فيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، وقوائمها قوائم بعير. وأما مكان خروجها فقد اختلفت الأقوال أيضا، فمنهم من قال: تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد، ومنهم من قال: أن تخرج ثلاث مرات، فمرة تخرج من بعض البوابة ثم تختفي، ثم تخرج في بعض القرى، ثم تظهر في المسجد الحرام بين الركن الأسفل وبين باب بني مخزوم أو بين الركن والمقام. عباد الله، وكل هذه الاختلافات في صفتها ومكان خروجها لا نستطيع القطع بشيء في وصفها أو شكلها، سوى ما ورد في الصحيح المرفوع منها، وهي أنها دابة تخرج من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهذه الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراف الساعة كما تكافر في ذلك الأحاديث لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة، حين يقع القول على الناس وحين ينكرون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. وأما ما ستقوم به هذه الدابة فقد جاءت الآية تكلمهم، وفي معنى هذا التكليم عباد الله اختلفت أقوال المفسرين، أولا أن المراد بتكليمهم تكلمهم كلاما تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه تنبئهم، الثاني تكلمهم أي تجرحهم، ويؤيد ذلك قراءة تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف من الكلب وهو الجرح، وهذه القراءة المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما أي تكلمهم وسما، وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراقيمهم، وروي عن ابن عباس أنه قال كلن تفعل أي المخاطبة والوسوسة خالف الكثير، وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. وأما الكلام الذي تخاطبهم به فهو قولها إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، وهذا على قراءة من قرأ بفتح همزة إن وجعلها أن أي تخبرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يؤمنون، وهذا قراءة أهل الكوفة وبعض أهل البصرة. وأما قراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام فبكسر همزة إن، ويكون المعنى تكلمهم بما يسوقهم أو برطلان الأديان سوى دين الإسلام. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك أنها قراءتان متقاربة المعنى مستفيضتان في قراءة الأبصار. عباد الله، إن طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة يكونان متتاليين، وربما كما قال بعض أهل العلم يكونان في يوم واحد، وهو اليوم الذي تطلع الشمس فيه من المغرب تخرج الدابة فيه على الناس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعته يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يخرج منه، والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. عباد الله، إنه الإيمان الصادق الذي يرفع صاحبه عند الأزمات وينجيه عند الشدائد. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.